بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا كتابي المبارك، هو تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى على رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم،
الحمد لله. وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، تقدم الأصل الأول وهو معرفة الرب، وهذا الثاني معرفة دين الإسلام. فرغ الأصل الأول وشرحه وبسطه، ثم ذكر الأصل الثاني من أصول الدين التي ينبني عليها بالأدلة، يعني من الكتاب والسنة، تنبيها على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك فيكون إمعه، بل لابد أن يكون معه أدلة على ما خلق له من الكتاب والسنة حتى يكون على بصيرة ونور وبرهان من دينه، يعني أنه لا يكتفى في ذلك بالتقليد، بل لابد من معرفة الإنسان الإسلام بالأدلة حتى يكون على برهان، فيكون إذا سئل في القبر لا يقول ها ها، فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته من سؤال الملكين إذا سأله في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يصنعون شيئا.
ليس عنده اعتقاد، ولهذا تخلف الاعتقاد فلا يكون مؤمنا. فإن كان التقليد أنه لا يعرف من الرب ومن الرسول وما الإسلام، ولكنه سمع الناس يقول قولا فقال، هذا ليس عنده اعتقاد. إنما الذي عنده اعتقاد جازم، هذا يكون مبناه على الدليل، ثم أنه يقلد العلماء. ولهذا كما قلنا إيمان المقلد انقصد بالمقلد، انقصد بالمقلد، المقلد اللي هو العامي اللي بيقلد العلماء، هذا لا إشكال فيه. فلا زال الناس يسألون العلماء في مسائل الاعتقاد وغيره ومسائل الإيمان وغيره. وأما إذا قصد به من كالبهيم الذي لا يدري، الذي لا يدري عن رسول ولا عن دين ولا عن رب، لكن يقول كما يقول الناس، يقول كما يقول الناس وهو لا يدري عن ذلك وليس له اعتقاد، فهذا لا يقبل إيمانه ولا ينفعه إيمانه. نعم،
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يصنعون شيئا فصنعته، فهو إما دينه دين الوطنية أو المدنية، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول.
ما معنى دين الوطنية أو المدنية؟
دين قومي،
ها؟
متبع لقومه،
يعني متبع للناس الذين في وطني في مدينتي. نعم،
وكان على القول الثابت في الحياة الدنيا، فإنه حري بأن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي.
هذا معنى ثابت، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثابت يا أخوان هو ما انبنى على اعتقاد وأدلة، لكن هذه الأدلة ليس بلازم أن تكون أدلة نصية يحفظها، فالعام قد لا يستطيع ذلك، وإنما المراد اليقين الذي عنده والاعتقاد الذي في قلبه. فكما قلت لكم ومثلت لكم، والدي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قيل له سب الرسول لا يقتل ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لك لو سألته وقلت له ما الدليل على أن محمد الرسول من القرآن ومن السنة، ما يستطيع أن يذكر لك لفظ دليل، لكن عنده معنى الدليل واعتقاد الدليل. انتبهتم؟ نعم.
فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة، بل ويجب على الإنسان أن يعرف ما أوجب الله عليه من دين الإسلام بدليله من الكتاب والسنة، فالذي لا يعرف الحق بدليله يكون كالأعمى يقاد.
نعم.
ثم بينه المصنف رحمه الله تعالى بأدلته، بين وفسر دين الإسلام. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
والله ما ندري على ما يعاد محمد بن عبد الوهاب، والله ما ندري إلا لشيء واحد، وهو تقريره التوحيد الذي على خلافه القبوريون، فهو عداء منهجي وعداء للسنة والتوحيد وأهل السنة والتوحيد، وإلا ما جريرته؟ لو عرف قدر هذا الرجل لألزمت دور الدراسة من الحضانة إلى الأستاذية بكتب شيخ الإسلام الأول ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب، وكتب شيخ الإسلام الثالث ابن باز. والله لو عرفوهم لقرروا كتبهم من الحضانة، والله يا أخواني من الحضانة إلى الأستاذية، ولجعلوا ذلك مثل ما قال ابن إبراهيم رحمة الله عليه: على الأئمة أن يعلموا جماعة المسجد أصول ثلاثة، ويصبروا على من يريد أن يحفظ، والذي لا يريد أن يحفظ يرفع أمره إلينا ونحن نتصرف معه. ابن إبراهيم أصدر تعميما بهذا، اللي ما يحفظ من الجماعة الدين هذا والأصول الثلاثة يرفع أمره إلينا. والله يا أخواني لأن ما في أعظم من الدين، لكن من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ القبوري، الصوفي، الأشعري، الضال، المضل؟ نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ثم بينه المصنف بأدلته:
ما للتوحيد اليوم والسنة، سبحان الله سبحان الله. نعم.
ثم بينه المصنف بأدلته، بين وفسر دين الإسلام فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. دين الإسلام ثلاثة أمور، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده بجميع أنواع العبادة، وإلا فأركانه خمسة تأتي في قوله: الإسلام أن تشهد، إلى آخره. وكذلك حديث: بني الإسلام على خمس، بني عرفنا أنها أركان. والانقياد له فعلا للأوامر وتركا للنواهي بالطاعة، أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات، طاعة لله سبحانه وتعالى. والبراءة من الشرك وأهله.
طاعة لله، لكن إذا فعل الخيرات ابتغاء ما عند الناس حبط عمله، وإذا ترك المنكرات خوفا من الناس فإنه يأثم ولا يثاب على ذلك. لابد في ترك المنكر من التعبد، ولابد في فعل المأمور من التعبد. لكن لو تحرك لفعل المنكر ثم خاف الناس فهذا يأثم إثم الفاعل. طب لو اشتهاه وتمناه وعقد قلبه، أو لو تمكن منه لفعله لكن يخاف الناس، هذا آثم بالنية، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. إذن يكون آثما بنيته إذا تمنى القلب وهوى. طب إذا فعل فنواتم إذن فاعل، ولو لم يحصل الله تمام الفعل. لحديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: هذا القتل يا صلى، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، على قتل صاحبه. نعم. ولهذا مسألة دقيقة ذكرها بعض العلماء سبحان الله في الجواب عن سؤال، وهو: ما حكم تصور الرجل أثناء إتيان امرأته امرأة أجنبي؟ ما حكم ذلك؟ هو يتصور تصور فقط، فما حكم ذلك؟ فكان الجواب فيه تفصيل: أن يتصور معينة أو أن يتصور غير معينة. فإن تصور معينة فهذا حرام، وإن تصور غير معينة فاختلفوا فيها، والأقرب أنه حرام أيضا. ليه يا أخواني؟ وجه ذلك أنه اشتهى المحرم وصار تلذذه بالمحرم لا المباح، فيعامل بقصد هذا. ذكروا أن بعض العلماء، أظن من الأحناف أو من العلماء القدامى، ذكر أن من شرب الماء يتمثله خمرا ويتلذذ به على أنه الخمر، أنه يأثم وهو الماء، لكن يستحضره أنه الخمر فإنه يأثم. إذن من باب أولى، وهذه قد تكون لذة مزعومة، من باب أولى اللذة الحاصلة مع أجنبية ولو لم تكن معينة. أما إذا كانت مع معينة هذا لا ينبغي أبدا أن يتخيل المسلم امرأة عفيفة غافلة هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي أبدا أبدا أبدا. إنما إذا كانت مع غير معينة معينة فالله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولو كان بالخيال. وتمام عفة الرجل ألا يتخيل أجنبية، تمام العفة ألا يتخيل. ومن صرف خياله صارت متعته في الخيال وحرم التمتع بالحلال. وأما من تعبد الله فأزاح الخيال وسأل الله أن يمتعه بالحقيقة متعه الله به وأرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم، فالشاهد أن ترك المنكر ينبغي للإنسان أن يتركه عملا أو سعيا إليه أو نية جازمة أنه لو قدر على هذا المنكر لفعله، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نعم.
قال والبراءة من الشرك وأهله. نعم. البراء من الشرك. نعم. وأهل الشرك. نعم.
والخلق والتدبير والفضل بجميع أنواع العبادة وكذا. نعم. نعم. ما هو فصل يعني الذل والخضوع لله بماذا؟ بإفراد بالربوبية والخلق والتدبير والفضل بجميع أنواع العبادة. نعم. يعني أنه يأتي العبادات ومن أعظمها التوحيد استسلام لله وذل له وخضوعا له وانقيادا، هذا معناه يعني. نعم، فهو يدخل فيه الاعتقاد لأنه ذكر التوحيد، ويدخل فيه العبادات كلها من أركان الإسلام والإيمان، ويدخل فيه كل شيء، معاملات على وفق الشريعة. نعم.
قال والبراءة من الشرك وأهله. البراء من الشرك وأهل الشرك، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بريئا من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب، معاديا لهم أشد المعاداة.
طيب يا أخواني، ما الدليل على ركنية العمل في هذه الفقرة، في هذا التعريف، تعريف الإسلام؟ الإسلام، ما الدليل على ركنية العمل؟ الإنقياد له بالطاعة، الإنقياد له بالطاعة. إذن هذا ركن في الإسلام، الطاعة التي ذكرت بعض أفرادها وهي أركان في قول النبي في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ومن ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج بيت المستطاع سبيلا كما في الرواية الأخرى. يبقى هذا إيه؟ لبعض الطاعة، ومع ذلك أركان. ولهذا من أهل العلم من قال بكفر تارك المباني الأربع، ومنهم من قال بل الصلاة والزكاة، ومنهم من قال بل الصلاة، اختلفوا في ترك المباني الأربع فقط، فكيف بترك العمل كله، لا المباني ولا ما عدا المباني. نعم.
وهو ثلاث مراتب، يعني الدين الذي افترض، الذي افترض علينا، الذي افترض علينا وخلقنا لندين به، مكون من مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. هذه مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة، ثم فصلهن وبين أدلتهن. وكل مرتبة لها أركان.
ما أدري أخواني، أنت سمعتم هذا ولا لا؟ ما أدري، يقولون الرضوان يقول أن الإحسان ليس مرتبة، أحد سمع هذا؟ هو يقول بس يعني أريد لفظه، يعني يقول المراتب إسلام وإيمان، والإحسان ليس من المراتب، مطلوب لك ليس من المراتب، بس ما أدري، أريد نص كلامي. نعم.
وكل مرتبة لها أركان. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة. فكأن المصنف قال: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وأركانه خمسة، التي ينبني منها ويتحصل منها، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه مباني الإسلام التي ابتنى واجتمع وتركب منها، فهذه هي أركانه، فكل خصلة من الخصال الدينية داخلة فيه. وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة تحت الإسلام، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام أغلب عليها من وصف الإيمان.
الله أكبر. نعم. فدائرة الإسلام
أوسع من دائرة الإيمان. والدليل أن دائرة الإسلام أوسع كونه ينفع عن شخص اسم الإيمان ولا ينفع عنه اسم الإسلام. نعم. ألا ترى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ولم ينف فيها الإسلام.
نعم. فدائرة الإسلام أوسع، وداخلها دائرة الإيمان، وداخلها دائرة الإحسان. ولهذا فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يعني شهد له بالإسلام يكون مؤمنا. قد يشهد المنافق بالإسلام في الظاهر، في الظاهر ليس عند الله، في الظاهر، ولكنه ماذا؟ ليس بالمؤمن. لكن اعلموا أنه لا إسلام يقبل إلا بإيمان، ولا إيمان يقبل إلا بإسلام. لا تظن وتعتقد أن دائرة الإسلام لا إيمان فيها، وأن دائرة الإيمان لا إسلام فيها. صح صح يا سمير. ولهذا الشيخ هنا ماذا يقول؟ انتبهوا لكلام الشيخ، انتبهوا يا إخواني. فكل خصلة من الخصال الدينية داخلة فيه، وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة تحت الإسلام، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة فوصف الإسلام أغلب عليه من وصف الإيمان. يعني إيه؟ يعني أنه لابد في الإسلام من إيمان، ولابد في الإيمان من إسلام. ولهذا اسم الإيمان يدخل فيه اسم الإسلام عند الإطلاق، واسم الإيمان يدخل فيه اسم الإسلام عند الإطلاق، فهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ولهذا فسر أحدهما بالآخر للتلازم بينهما، كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر بالإسلام. يبقى لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى لما نقول يخرج من دائرة إيمان الإسلام، لا تظن أنه إذا خرج من دائرة إيمان إلى الإسلام أنه لا إيمان معه البتة، أو إذا تجاوز الإسلام إلى الإيمان أنه لا إسلام معه. لا، لا بد في دائرة الإسلام من إيمان، ولا بد في دائرة الإيمان من إسلام، لأنه لا بد من حصول أصل كل منهما، حصول أصل الإيمان وحصول أصل الإسلام، وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما. إذا ما عنده أصل الإيمان هذا كافر، إذا ما عنده أصل الإسلام هذا كافر. يبقى لا يتصور مسلم عند الله ما عنده أصل إيمان، ولا مؤمن عند الله ما عنده أصل الإسلام. نعم. ولهذا من لا عمل له لا إسلام له، من لا عمل له لا إسلام له، إذ الإسلام يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن. أيوة عبد الرحمن. باعتبارات، هذا باعتبار. نعم نعم. أيوة. أيوة تمام. ولو كلام أوضح، هو يقينا بس أنا عايز لفظه بس، لكن هو قطعا هو ما يرى أن هذه مرتبة. نعم. اصحى انت لسه نايم، بالك سنتين معانا ولسه نايم. لم يعمل خيرا قط يعني على وجه الكمال، عنده أعمال كثيرة ناقصة، لكن عنده أصل العمل، عنده أصل العمل، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، لم يعمل خيرا وأزاح فرع شجرة. فهذه الصيغة إنما يريد بها العرب هو هذا، إذا أرادوا نفي الكمال عبروا بهذه الصيغة، مثل ما أقول لك أنت ما تحضر قط لنظر كثرة غيابك، صح؟ أقول ما تحضر قط، ولو أعطيت اليوم نصف جنيه لأخيك يوم العيد ماذا سيقول الصغير هذا؟ يقول أنك أعطيته مصروفه اليوم ولا ما أعطيته شيئا؟ هيقول لك لما تيجي تقول له أنا أعطيتك، ماذا سيقول لك؟ ما أعطيتني شيئا، لأن ما أعطيته لا يساوي شيئا لمراده، كما قال النبي كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقول له هل مر بك نعيم قط وكذا، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر بي ولا ما مر؟ ما مر. نعم، هذه صيغة يعني معروفة، والحقائق اللغوية يفسر بها النصوص الشرعية ما لم تكن هناك حقائق شرعية مرادة من النصوص ومعروف. نعم، وهذا اللي بيدخل في نفق هذا الحديث بإطلاق هكذا ها هيلزم إلزامات قوية جدا في كل المنفيات في النصوص الشرعية، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لابد أن يقول بظاهر هذا، لا يزن نحن يزني وهو مؤمن، لابد أن يقول بظاهر هذا، ليس منا من رطب الخدوش شق الجوب دعوة عجالية، لابد أن يقول بظاهر هذا، وإلا إذا فسر هذا الظاهر بشيء وفسر هذا الظاهر بشيء ويقول إذا جاء يفسر هذا سيفسره بكلام العلماء، لكن يأتي يقول نص واضح، هاتوا لي نص واضح يرفع النص الواضح، ما أن عندنا نص واضح، نص واضح رجل لم يعمل خيرا وكان، ونص واضح ما مر بنعيم قط، ونص واضح رجل لا يضع العصا عن عاتقه، ونص عندنا نصوص واضحة، لكن مع ذلك عندنا قواعد الواضحة، لكن لو جاء هو إلى النصوص هذه لا يزن زنح نزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، سيفسر بقاعدة السلف وهو الفرق بين نفي الصحة ونفي الكمال الواجب. يبقى رجع إلى كلام العلماء، وبالتالي سرجع كلام ابن خزيمة وابن عبد البر وغير ذلك من كلام العلماء الذين فهموا هذه النصوص الفهم الصحيح. نعم نعم، ما هو؟
لأن هذا أنسب له النعيم الذي مر به، ليس أنه ما عنده إلا نعيم قليل مر به،
لكن هو عنده نعيم قليل؟
وعنده نعيم كثير، كان عنده نعيم
تمام،
الهول الذي حدث له
لا أنساه أنه لا، الكثير في ذاته ولا الكثير بالنسبة، خلي بالك، ليس الكثير في ذاته، واحد عاش 100 سنة، لكن حينما يعاينه القيامة هتبقى ساعة، فهو كثير في نفسه لكن كثير بالنسبة، المقرر هنا بقى النسبة، ما مر بنعيم قط بالنسبة، وعليه أي نعيم من هذا سيذكر هنا اليوم مع أول مسة، خلاص ما مر بنعيم قط، لأن ما مضى وإن كان كثيرا في ذاته إلى أنه ليس بشيء فيما يعين، دي واحدة. الأمر الثاني أننا لا نقصد هنا تقرير حكم بالنسبة لثبوت كثرة وقلة، وإنما نقصد من ذلك سياق عربي يقال، فمثل هذا يقال في إيه؟ في من إما بقى تقول مر بنعيم قليل أو مر بنعيم كثير، ولكن بالنسبة لهذا فهو لا شيء كلا شيء، المهم أن هذه الصيغة لا تعني نفي أصل الشيء، هو ده المراد، يعني الحد المستشهد دي في النص هو إيه؟ أن هذه الصيغة لا تستعفى لغة العربي لنفي أصل الشيء بل لنفي كمال، إما بقى كمال في حد ذاته أو كمال بالنسبة إلى غيره أو إلى آخره، وهذا النفي جئنا فيه بقط، ليه؟ لأنه لو جئنا بالنفي مجرد قد يقولون لنا إن قط تختلف، فكأنه عنده إن كلمة قط تنفي المؤبد للأصل، فجئنا بهذا النص ها؟ بهذا النص ومثل من النصوص ما مر بنعيم قط، مع أنه مر بنعيم سميه بقى كثير سميه قد مش مشكلة، المهم أنه مر بنعيم، واستعمل النفي بقط. والحديث جاءت أيضا رجل كذا لما يعمل خيرا قط في من يعمل وإن كان قليلا، يبقى كلمة قط جاءت. ما رأيت منك خيرا قط، النفي هذا بقط وبغير قط لا يضع العصا عن طريقه، فائدة العمومة وغير ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ولا يؤمن مؤكد، ومع ذلك حاصل له إيمان وهو أصل الإيمان. يبقى إذن هذه الصيغة في لغة العربي ده المراد بقى تحريره، إذ تطلق لا تطلق على، قد تطلق على نفي أصل الشيء وقد تطلق على نفي كماله الواجب على حسب الدليل. فما لم يرد عندك دليل أنها نفي أصل الشيء فتحمل على نفي ماذا؟ على نفي كماله. وقد دل الدليل على وجوب العمل ورقنيته فيحمل هذا المحمل على، مع أننا لهذا توجيه، مع أننا لا نمنع أن يكون حقيقة فعلا في من يخرج من النار أنه ليس له فعلا عمل قط فعلا بغير خير خلوه ولا عمل عمله، يقصون بعمل الجوارح هم عندنا هذا ممكن أن يكون، وهو في زمان لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلى خير، ما في إشكال عندنا، أو في أمم سابقة ما كان عندها فرضية ما عندنا، أو غير ذلك من هذه التأويلات. لكن السؤال يبقى هو أنه سيخرج بإيمان، ما يخرج بدون إيمان. طب إذا أخرجت بإيمان فما حقيقة الإيمان الشرعي عندك؟ لابد أن يخرج بإيمان له حقيقة يا علي، فاهم؟ حقيقة، ما حقيقة الإيمان الشرعي؟ ها؟ قول وعمل، ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. ده بقى نقص هنا مش نقص هنا، المهم إن هو لا يخرج من النار إلا مؤمن، ولا يدخل الجنة لا يخرج بالنار. فين؟ في منزلة بين منزلتين ولا في دار بين دارين؟ هيدخل جنة؟ لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. عاوز رواية تانية؟ مسلم أوضح شوي كمان. يبقى لابد يدخل بإيمان شرعي. ما الإيمان الشرعي؟ قول وعمل. فين هو العمل وانت تقول إن ما في عمل؟ أصل النص، النص إيه؟ طب احمله على النص، هذا زي ألف نص في النفي، إحنا عارضنا الخوارج به. ولهذا ترى بعض الناس يعني من انتبه لما سلف في التكفير بالذنوب يرد على الخوارج في كل شيء بالقواعد، الكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان، ولا تكفر بالذنوب حتى إذا أتى الحكم جعل الكفر واحدة فليكن الكافرون على الأكبر. وناتي في قاعدة النفي، ها؟ لا يؤمن، ليس منا، فنرد بها على الخوارج في النفي لكمال الإيمان الواجب وليس أصل إيمان، حتى إذا جئنا لم يعمل خيرا قط نفينا به أصل الإيمان. ونجعل العذر بالجاه، يعذرون في كل شيء حتى إذا أتينا إلى الشك قالوا لا عذر. شوف، فيحصل ماذا؟ استثناء بغير دليل. ولو أرجعه إلى قاعدة الأصل، لو أرجع الجهل إلى قاعدة الأصل، طالما أنكم تقرون معنا بالإعذار بالجهل في كل الدين وأنتم تقولون الشرك، فنقول اجعلوا في كل الدين حتى الشرك، لأنك لو استثنيت الشرك لاستثنى غيرك الكفر، ولو استثنيت ولاستثنى غيرك الكفر لاستثنى الثالث الحكم غير أنزل الله. ولعلكم تذكرون من ربع جماعة التكفير سيد إمام جماعة الجهاد تقريبا، سيد إمام لما جعل الحد الأدنى هو الإيه؟ الحكم بما أنزل الله. يعني إذا لم يحكم بما أنزل الله هذا بلا عذر فيه، فكل واحد جعل بابا يقول بالعذر بالجهل في كل الدين إلا هذا الباب، واضح؟ فما الفيصل أو ما الذي جعلك تفصل لم يعمل خيرا قط عن سائر النصوص التي ورد فيها لم يعمل كذا قط، لم يفعل قط، ما مر به قط، ما أحسنت إلي قط، ما كذا قط، ما إلى آخره. وهذه الصيغة معروفة، لا أقول في لغة العرب، ومعروفة في لهجات العوام، ما أعطيتني شيئا قط، صح؟ أطعم زوجك في الأسبوع يوما وستذهب إلى أبيها وستأتي تقول أنا أطعمها، ماذا ستقول؟ أنت لم تطعمني شيئا قط. تقول لها أنا بجيك كل يوم جمعة بالأكل. تقول كل يوم جمعة؟ وماذا عسى أن يصنع يوم جمعة؟ وين الستة أيام؟ هذا معروف يعني عند الصغار كما قلنا، معروف عند الصغار. نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
احنا إخواني يعني عشان بس الإخوة لو في أحد عنده ارتباط ولا شيء، احنا ممكن نبهنا أمس إن هنجلس يعني إلى إن شاء الله إلى الظهر، فاللي عنده يعني ارتباط أو شيء ممكن يستأذن يعني، لا حرج في ذلك. نعم نعم تمام. يعني طبعا كمال هذا يلزم منه كمال هذا، لا شك لا شك. تلازم، التلازم بين الظاهر والباطن، قوة وضعفا وعدما، قوة وضعفا وعدما. نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أعظم الأركان الخمسة، وهو يشتمل على شيئين: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان الشيئان أحدهما أعظم من الآخر، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هو الذي يكون عليه الركن الآخر، وهو شهادة أن محمد رسول الله،
والشهادتان بينهما تلازم. نعم.
والثاني: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه المذكورات تأتي أدلتها، منها ما هو تفصيل ومنها ما هو أدلة مجملة. ذكر المصنف الأصل الثاني، هو معرفة دين الإسلام بأدلته، وتبين لكم أنه الاستسلام هذا حده، وتبين لكم أنه ثلاث مراتب، وتبين أن كل مرتبة لها أركان، وتبين لكم تعدادها واحدا واحدا. ثم شرع المصنف رحمه الله في أدلة الخمسة الأركان للإسلام، فقوله هنا: فدليل، قال الإمام المجدد رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشارح رحمه الله: فقوله هنا فدليل، هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة، شروع في بيان أدلة كل واحد، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبين دليلها ومعناها، ودليلها وبين معنى ذلك، وذكر دليل الصلاة والزكاة والصوم والحج. فدليل الشهادة،
لو سمعت أحمد، يا أحمد فيه نسخ باقية من الأصول الثلاثة عند إسماعيل، كلها بيعت كلها أكيد. نعم.
فدليل الشهادة يعني دليل شهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ بدليل الشهادة لأنها أول الأركان، فدليلها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة هي أعظم شهادة في الوجود، فإنها من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه شهادة رب العالمين على أعظم مشهود به في الوجود، وهو وحدانية الرب جل جلاله، فإنه لا شهادة أعظم من شهادته تعالى بالألوهية، وشهادة رب العالمين لا ينقضها شيء، أنه لا إله إلا هو وحده هو الإله، وأن من ادعيت فيه الألوهية فهو أبطل الباطل وأضل الضلال.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله نفي وإثبات. طيب وحده لا شريك له، وحده هذه ماذا؟ تأكيد لماذا؟ للإثبات. لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. إذن ماذا أفادت وحده لا شريك له؟ التأكيد، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. نعم.
وأن من ادعيت فيه الألوهية فهو أبطل الباطل وأضل الضلال، فهو الإله وحده دون كل من سواه، والملائكة أيضا يشهدون بكل ما شهد به الله لنفسه، يعني شهدوا كما شهد الله بأنه لا إله إلا هو، وأولو العلم وكذلك أولو العلم شهدوا بذلك أيضا، شهدوا أن لا إله إلا هو، يعني يشهدون أن لا إله إلا هو، وهذا فيه تعديل وتزكية لأهل العلم، إذ ارتفعوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم تعالى على وحدانيته تعالى، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين.
ومعلوم أنه لا تقبل شهادة إلا من عدول، فهذا تعديل من الله عز وجل لأهل العلم. طيب أين الرسل يا أخوان؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. أين الرسل؟ على رأس أولي العلم. وهذا فيه بشارة أيضا لأولي العلم الذين هم أتباع الرسل، لأن وأولو العلم على رأسهم الرسل وأيضا أتباع الرسل، فكانوا في مرتبة واحدة لأنهم ورثوا الرسل، دليل على فضلهم. نعم.
وهذا فيه أعظم شيء حاث لك على طلب العلم، فإن الله استشهد الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذا رفعة أهل العلم على ما شهد به رب العالمين، فدل ذلك على فضل العلم. وجاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا أعظم مرغب في العلم وإن زهد فيه الأكثرون. والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها، والذي غيره علم نسبي إضافي، إما أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية،
وأجره أيضا نسبي، فمن احتسب هذا العلم النافع إن كان دنيويا أجر، وإلا الفضل عند الإطلاق للعلم الشرعي. نعم. وجميع النصوص الواردة في القرآن في فضيلة العلماء والسنة فهي المراد بها العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي فهي من جملة منافع الناس ومصالحهم، من فعل الصالح وتعلم ما ينفع الأمة مع النية فإنه يؤجر على ذلك. نعم.
والذي غيره علم نسبي إضافي، إما أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية، وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهد الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني.
نعم.
واستشهاده ملائكته وأولو العلم من عباده دليل على فضلهم وعلى عدالتهم.
ليه يا أخواني؟ لأن المستشهد به، المستشهد به أمر شرعي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن علماء كيمياء، علماء فيزياء، علماء حساب، ما لهم علاقة بهذه؟ يبقى وأولو العلم المراد بهم أولو العلم بماذا؟ بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبهذه الشهادة ومعناها ولوازمها وشروطها ونواقضها، هذا ما يكون إلا في أهل العلم الشرعي. نعم.
قال: فإن الله لا يستشهد إلا من هو غاية في العدالة.
وجاء في الصحيحين: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين. نعم.
فإن الله لا يستشهد إلا من هو غاية في العدالة، ولهذا جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فإن ملائكة رب العالمين يشهدون بذلك وهم على أتم شهادة وأكمل دليل.
هذا الحديث طبعا معناه صحيح لكن في مقال. نعم.
وكذلك أهل العلم هم يشهدون أتم شهادة لما عرفوا من كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قائما بالقسط بالعدل، أي بالعدل في خلقه وتدبيره، فلا يظلم أحدا شيئا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إعادتها ثانيا تأكيدا للا إله إلا الله كما يقوله في الكلام: قم قم، وإعادتها لعظيم شأن التوحيد.
هذه فائدة، أن في الآية نفسها إعادة لها لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال العلامة ابن إبراهيم: ثم شرع في معناها فقال: ومعناها يعني ومعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، معنى قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، فبين دليلها وبين معنى ذلك.
والأفصح في ذلك والأفضل أن يكون التقدير لا معبود حق إلا الله، وإن كان بحق جائز. ليه؟ لأن بحق الجر والمجرور متعلق بالخبر وليس هو الخبر، إنما متعلق بالخبر، أي لا معبود كائن بحق إلا الله، يبقى مع الجر والمجرور يكون الخبر مقدرا، لكن إذا كان حق يبقى الخبر ظاهر هو حق، فهذا أبلغ وأمكن. نعم.
وهذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أسست القبلة وأوجدت الجنة والنار اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي والإثبات، فهذان ركناها.
نعم. فكلمة لا إله إلا الله لها ركنان، لها أركان يا أخواني، ولها شروط، ولها مقتضات ولوازم، ولها نواقض. نعم.
قال: ومعناها لا معبودة يعني نافيا أن يكون بحق، وإلا ما نفت أن تكون موجودة، فهي كثيرة ملء الأرض، بل المعنى حق هذا خبرها حق ووصف لاسم لا وخبر له أيضا، فإن الألوهية التي بحق هي لله، والتي بغير حق كثير، وليس نافيا جميع ما يعبد من دون الله، بل ناف أن تكون بحق. أما الوجود فموجودة، ففيها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها.
لو قلت لا إله موجود إلا الله فإن المشركين قد اتخذوا آلهة، صحيح أنها باطلة لكن باعتبارهم هم هذه موجودة عندهم. نعم.
ففيها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده.
وإذا قلت لا معبود إلا الله فهذا هناك معبودات وإن كانت باطلة لغير الله، لكن ما الذي يخص ويحصر وينفي ما عداه؟ ها، لا معبود حق إلا الله. نعم.
ففيها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، وسيقت لتوحيد الألوهية مطابقة، لا كما يقوله بعض الجهلة إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة.
انتبهتم؟ هذه فائدة، فائدة صحيح من معاني لا إله الله، ها، لا يخلق ويرزق إلا الله، صحيح، وصحيح من معانيها لا حكم إلا الله، لكن هذه من ماذا؟ مما تتضمنه هذه الكلمة، لكن المطابقة لا معبود حق إلا الله، فتوحيد الألوهية تدل عليه هذه الكلمة لا إله الله بالمطابقة، والمعاني الأخرى الداخلة في التوحيد بالتضمن. انتبهتم يا إخواني؟ هذه فائدة. نعم.
وتوحيد الربوبية
وثانيا أن التفسير يكون بالأخص، والذي وقعت فيه الخصومة مع المشركين كانت في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الألوهية، فتفسيرها بالربوبية هنا تفسير لا يخص المؤمنين، إذ المشركون لا ينفون أنه الخالق الرازق، إذن كانوا هم على توحيد لا إله إلا الله، لكن حينما تفسر لما عبد حق إلا الله تخرج المشركين، لكن لما تقول لا خالق إلا الله لا تستطيع أن تخرج المشركين لأنهم يقولون لا خالق إلا الله. نعم.
وتوحيد الربوبية أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الذي يفعل ذلك، ما نازعوا فيه ولا امتنعوا، فقل أفلا تتقون، الشرك به في عبادته، فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على معنى غير ذلك، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، وقالوا شتم آلهتنا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحل قال هذا مر وليس بمر، ولكن الآفة في مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة، فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مزاجاتهم. والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة، ويشتملت على أمرين هما ركناها النفي والإثبات، فإن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد، بل التوحيد مجموعهما، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده.
لماذا النفي المحض ليس بتوحيد يا أخوان؟ لا، النفي محض عدم محض، أقول لا إله هذا عدم محض، طب والإثبات المحض ليس بتوحيد لأنه لا يمنع المشاركة، إنما الذي يمنع المشاركة ويثبت المعنى هو النفي والإثبات، مثل ما تقول قام محمد، هذا لا يمنع أن يكون قام غير محمد، ومثل ما تقول لم يقم محمد فهذا نفي محض، ما أثبت القيامة لغيره، إنما حينما تقول لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، يبقى نفيت القيامة عن غير محمد وأثبت القيامة لمحمد. نعم.
فحينئذ معناها ما ذكره المصنف لا معبود بحق إلا الله، وهي أركانها النفي والإثبات، فالأول النفي والثاني الإثبات، الأول نافيا جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: لا إله، الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وبساط بمعنى
يعني
مبسوط.
إله على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه. نعم.
وبساط بمعنى مبسوط، مشتق من أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى.
نعم.
نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني لا مألوه بحق إلا الله، يعني وإلهة غير الله إنما هي بالباطل، وإلا فهي كثيرة طبق الأرض، ولكن بالباطل والضلال، وإنما المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، إلى قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي والإثبات.
إذن ليست لها حقائق شرعية. إن هي إلا أسماء سميتموها آلهة، ولهذا لا عبرة بأسامي الناس في مقابل التسمية الشرعية. سموا المستقيمين إرهابيين متشددين، سموا المتميعين الإباحيين وسطيين، سموا كما شئتم، فالعبرة ليست بما تسمون به أنتم، العبرة بما سمى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العبرة. نعم.
فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي والإثبات. فلا إله نافيا وجود معبود بحق سواه، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وبهذا يعرف أن النفي وحده ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل التوحيد مجموعهما. لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا في الملك شريكا لله تعالى وتقدس، يعني كما أنه تعالى المتفرد بالخلق والتصريف فتعين أن يكون هو المعبود وحده دون كل ما سواه.
وحده دون كل ما سواه.
ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية، ولهذا
نعم.
قال:
فالاستدلال بالربوبية على الألوهية. إذا اعتقدتم إفراد الله بالخلق والإحياء والموت والرزق وغير ذلك، لزمكم أن تفردوه بماذا؟ بالعبادة والطاعة. نعم.
ولهذا قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني كما أنه تعالى هو المتفرد بالخلق فكذلك يجب أن يكون هو المعبود. ولهذا كثيرا ما يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهذا الجنس في القرآن كثير، يحتج تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. عرفنا الأصل الثاني من أصول الدين الثلاثة: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية بالأدلة، لينبه أنه لا بد من معرفة ذلك بدليل من الكتاب والسنة. الثالثة عرفناه مجملا بقول المصنف: والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
والإنسان ينتفع يا أخواني بهذه الفائدة، ينتفع بها في طريقة التعلم، أنك إذا ذكرت أحكاما فقلت هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مباح وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا توحيد وهذا شرك وهذا سنة وهذا بدعة، لابد أن تردف كلامك بالدليل، أن تكون عالما به. أما أن تذكره فحسب الحال، إن كنت تفتي عاما فلا يلزم دليل، وأما إذا كنت تباحث إخوانك فلابد من أن تذكر الدليل، لكن في خاصة نفسك لابد أن تبني أحكامك على الأدلة. فإذا قيل لك: ما الدليل على هذا الوجوب؟ ما الدليل على هذا التحريم؟ قل: الدليل كيت وكيت، واعلم أنه ليس من الأدلة قول فلان أو علان. أقول لك: ما الدليل؟ تقول: هذا قول الشافعي. ما الدليل؟ هذا قول فقهاء الأربعة. ما الدليل؟ هذا قول ابن باز. لا، هذا ليس دليلا أبدا، ما في أحد دليل. الدليل قول الشافعي. طب قول مالك يخالف؟ على ما اتخذ قول الشافعي. ومن هنا ترد ماذا؟ مسألة التعصب المذهبي. ما الدليل عندك؟ هذا قول إمامي. ما الدليل؟ هذا قول الإمام ليس دليل أبدا. ولهذا الأئمة الأربعة ما جعلوا أقوالهم أدلة، إنما جعلوا السنة هي الدليل إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى حينما تتعلم أي مسألة لابد أن تعلمها بماذا؟ بالدليل. إذا ظهر لك الدليل فقل هذا حلال وهذا حرام، إذا ما ظهر توقف. نعم.
قال الرابعة: معنى الاستسلام الخضوع والانقياد له بطاعته وحده لا شريك له. الخامسة: عرفنا أن هذا الدين الذي فرض علينا أن دين لله به وخلقنا من أجله هو ثلاث مراتب، والمراتب معناها معنى الدرجات، هو ثلاث درجات وكل واحدة منها أخص من الأخرى، الإسلام والإيمان والإحسان. أخصها الإحسان ثم بعدها الإيمان، والإسلام هو أوسع المراتب، ويمثل لذلك بثلاث دوائر: دائرة خاصة صغيرة، الداخلية للدوائر هذه مرتبة الإحسان، ثم التي تليها مرتبة الإيمان، ثم الثالثة هي الإسلام. فمن كان في مرتبة الإحسان فهو في الإيمان والإسلام، ومن خرج من الصغرى صار في مرتبة الإيمان، ومن أخل ببعض واجبات إيمانه فإنه في ضائرة الإسلام، ولا بد معه إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان كافرا أو منافقا.
الله أكبر، تبهتم؟ ولا بد معه إيمان يصحح إسلامه ولا كان كافرا منافقا. كذلك في دائرة الإيمان لا بد أن يكون معه إسلام. نعم.
وهذا معنى قول بعض العلماء: كل محسن مؤمن مسلم ولا ينعكس، لأن أناسا نفى الله عنهم الإيمان لما أخلوا بواجبات إيمانهم. وكذلك من قصر عن الإحسان فإنه لا يكون محسنا. قال السادسة: عرفنا أن بعضها أخص من بعض. ومما عرفنا التمثيل لذلك بالدوائر، كما مثل لذلك بعض أهل العلم، وهو معنى كل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم محسنا مؤمنا. وعرفنا أن مرتبة الإسلام لها أركان، وركن الشيء جانبه الأقوى، فعرفنا الركن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل واحد منها عليه دليل، وبعضها أدلة كثيرة جدا، وبعضها له أدلة كثيرة ولو لم يكن جدا، والمصنف اقتصر على دليلين بتدليله. قال الحادية عشرة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. عرفنا معنى هذه الكلمة، ولها ركنان: النفي والإثبات. فالنفي المحض ليس بتوحيد، لو قال إنسان لا إله ليس بشيء، لو يقول إلا الله فليس بموحد، بل التوحيد في مجموع الأمرين، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، هذا هو التوحيد. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا الإثبات. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون.
نعم. وقوله تعالى
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم. هذا من حسن التعليم والعرض. قال بعدما ذكر معنى لا إله إلا الله، قال: وتفسيروها الذي يوضحها، أي المعنى الذي ذكرته لك من النفي والإثبات، وأنه لابد في كلمة التوحيد من النفي وإثبات، وأن معناها المعبودة حق إلا الله. إذا أردت تفسيرها من النصوص فخذ: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا، هذا يساوي لا إله إلا الله، فإن تضمنت النفي إنني براء والإثبات إلا الذي فطرني. وفي الآية الثانية تضمن النفي ألا نعبد والإثبات إلا الله. نعم. أظن ده الكلام ده أبو مسلم واضح ونص عليه. ما نحن نقول من ساعتها؟ ما نحن نقول ايه؟ اهو ولا بد معه من ايمان يصحح اسلام، لابد كمال يعني دائرة تستحق هذه في الاغلب. نعم. انما لابد من اشتمال الايمان على الاسلام والاسلام على الايمان، لازم. نعم.
نفس القاعدة في الاحسان يا شيخ.
نعم.
نفس القاعدة في الاحسان.
الإحسان لابد لازم يكون عنده إيمان وإسلام. يعني عنده إيمان وإسلام وما إيه؟
عنده أصل الإحسان أيضا.
نعم في إيه؟
لو في دائرة الإيمان، لو خرج من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان يكون مع أصل الإحسان.
حسب الإحسان معناه الذي تذكره، إن كان تحسين الإيمان والإسلام على وفق ما جاء شرعي بلا بد منه، إن كان شيء زائد من المستحبات والكمالات فقد يكون الإنسان عند الأصل، عنده أصل إيمان عنده أصل إسلام وما عند الإحسان، يعني حسب الإحسان. نعم.
قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: وتفسيرها يعني الكلمتين الذي يوضحها يعني الدليل على تفسيرها من القرآن، وما يوضح ذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني هذه الكلمة، ولذا قال وجعلها. ومن المعلوم عند العلماء جميعا أنها لا إله إلا الله، فكان معبرا عنها بي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنه لا يعبر عن الشيء إلا بالمراد منه، فيتعين أن يكون الله هو المستحق للعبادة وحده، فإن هذه الكلمة هي براء وولاء، فالبراء التجريد في لا إله، والولاء والتفريد في لا في إلا الله، فهي تفريد وتجريد ونفي وإثبات وولاء وبراء.
فالبراء التجريد في لا إله، والولاء والتفريد في إلا الله، فهي تفريد وتجريد ونفي وإثبات وولاء وبراء. شوف ده سياق جديد هذا من الشيخ، ده سياق جديد. فالبراء التجريد في لا إله، والولاء والتفريد في إلا الله، ولاء من جهة إثبات العبادة لله، وتفريد أنها لا تكون إلا له، أدى ولاء وتفريد، والبراء في النفي المجرد لا إله. طيب إذن فيتفريد اللي هو إلا الله، وتجريد اللي هو لا إله، ونفي لا إله، وإثبات إلا الله، وولاء إلا الله، وبراء لا إله. إذن هي تفريد وتجريد ونفي وإثبات وولاء وبراء، أو تقول تجريد ونفي وبراء وتجريد وإثبات، تقول تجريد ونفي وبراء و تفريد وإثبات وولاء. نعم. يبقى لا إله فيها ماذا؟ فيها التجريد وفيها النفي وفيها البراء. إلا الله فيها ها؟ فيها التفريد ها؟ والإثبات والولاء. طيب قل يا مين؟ قل يا محمد. صبر. لا إله إلا الله هذا تعبير جديد. نعم. لا إله إلا الله فيها، لا إله فيها إيه؟ ها. تجريد ونفي وفيها براء. إلا الله فيها، فيها تفريد وفيها إثبات وفيها ولاء، وفيها ولاء. نعم.
قال إنني براء مما تعبدون هذا فيه.
ما في كتاب يغنى عن كتاب أبدا، ولا عالم يغنى عن عالم، سبحان الله. كل عالم له ما يفتح الله عز وجل عليه به. نعم.
إنني براء مما تعبدون هذا فيه معنى لا إله. لا عند النحاة هي لام التبرئة، فمعنى لا إله التبري من كل ما يعبد سوى الله تعالى،
وهي التي تسمى لا نفي الجنس. نعم.
إلا الذي فطرني فيه معنى إلا الله، فإنه سيهدين. جملة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله سواء بسواء، فإنها كما سبق لك أن لها ركنين فمعناهما واحد، وهو البراءة من عبادة غير الله، ولهذا لا النافية للجنس يقال لها عند النحاة لا متبرئة، فتبرأ من آلهتهم سوى الله.
هذه طيبة أيضا، حينما تفسر أيضا هنا بمصطلح النحاة التبرئة، هي لا نفي الجنس، هذا الذي مذكور في كتب النحو، وتضيف إلينا لام التبرئة، هذا معنى نحتاج بقى فيه السياق هذا، وهو البراءة من كل معبود سوى الله، فتسمى بلام التبرئة اللي هي النافية. نعم.
فتبرأ من آلهتهم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه: إلا الذي فطرني، يعني ابتدأ خلقي عائد على إنني براء مما تعبدون وتقيدها، وأنه جعلها أي تركها إبراهيم كلمة، يعني كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تقدير الكلام: جعل إبراهيم كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه يدين بها من لا يشرك بالله شيئا.
يبقى وجعلها كلمة باقية لكلمة لا إله إلا الله التي هي معنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فعبر عن هذا ب لا إله إلا الله وصارت كلمة في عقبه، بل لا يثبت إسلام إلا بها. نعم،
المعنى أنه لا يزال في ذريته من يدين
بها. مع كل نبي ما يثبت إسلام إلا بها، فلا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله في زمن عيسى، ولا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، إذا لا إله إلا الله مشترك بين جميع الأنبياء، ففي زمان نوح لا إله إلا الله وأن نوحا رسول الله، في زمان إبراهيم لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله، وفي زمان محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم،
المعنى أنه لا يزال في ذريته من يدين بها. ومن المعلوم عند جميع المفسرين أن الكلمة هي لا إله إلا الله، إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه، فدل ذلك أنه هو معناها، وإلا يكون تفسيرها خطأ. فبهذا عرفت لا إله إلا الله وأن معناها النفي والإثبات والولاء والبراء، وإن شئت قل التجريد والتفريد. وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد، هو تجريد غير الله عن الألوهية، وتجريدها لله وحده دون كل من سواه، والبراء من تأله غير الله بالكلية، فدل على أن هذا تفسيرها بلا ريب، وكذلك الآية الأخرى. ودليل تفسيرها الثاني قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا إلى كلمة، يعني إلى كلمة واحدة لا أكثر، وهي لا إله إلا الله، واحدة لا غيرها، سواء بيننا وبينكم، سواء في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم، يعني نحن وأنتم سواء في وجوبها وتحتمها على الجميع، فإنه لا كلمة واجبة تفرض على الجميع إلا لا إله إلا الله. ومن المعلوم أنها الكلمة التي يدعى إليها جميع الناس، فلا فيه سوى هذه الكلمة عند الاستقراء والتتبع لا إله إلا الله،
ولم يختلف فيها نبي من الأنبياء. فإذا كنتم يهودا فتعالوا هذه الكلمة، نصارى تعالوا هذه الكلمة، أي أحد تعالوا إلى هذه الكلمة، ولكن نطبق معناها، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، وهي كلمة التوحيد. هذه فائدة طيبة في تفسير إلى كلمة سواء، يعني سواء في فضلها وجوبها علينا وعليكم، هذه لا نختلف فيها. نعم،
ومن المعلوم أنه لا كلمة يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال لهم أقول لكم كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، فقال عمه ما هي؟ وأبيك لنعطينها وعشر أمثالها. قال تقول
فقط تدين لنا بها، نملك بها العجم وتدين بها العرب، كلمة قلناها، قلها والله لنعطينك وعشرة أمثالها. قال قل لا إله إلا الله، فإذا بهم ينفرون ويحيصون حيصة الحمر، كلام حمر مستنفرة فرت من قسوة. طيب قلوها، ما الضرر فيها؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. نعم،
قال تقولون لا إله إلا الله، وهذه الكلمة التي يدعى إليها جميع الخلق، فإذا تقرر أنه ليس هناك كلمة غيرها ثم
فإذا تقرر أنه ليس هناك كلمة غيرها التي هي كلمة سواء بيننا وبينك، فسرها الله فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، هذه الكلمة التي هي سواء بيننا وبينكم. نعم،
ثم فسر تلك الكلمة بقوله ألا نعبد، هذا فيه معنى لا إله إلا الله، هذا هو الركن الثاني، فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي نفي للألوهية التي بحق عن غير الله، ليس نفي للوجود، بل أكثر الموجود في عبادة غير الله، ومنهم من لا يألوه
ليس نفي الوجود إذ يوجد معبودات من دون الله، وإنما نفي لماذا؟ الاستحقاق بحق. نعم،
قال بل أكثر الموجود في عبادة غير الله، ومنهم من لا يأله الله أصلا، ومنهم من يأله الله ومعه غيره.
أو نعم،
المعنى أن الذين يعبدون في الوجود ليس حقا، لهذا فهو أحق شيء بوجوده، هو وحده خالقهم ورازقهم وموجدهم، وهذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. ولهذا تفسيرها في هذه الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي أدبروا عما تدعوهم إليه من التوحيد وامتنعوا وأعرضوا عن ذلك ولم يجيبوك إلى هذه الكلمة فقولوا اشهدوا، يعني صرحوا لهم ذلك بالمشافهة. وهذا دال على أن الكفار لا بد أن يبين لهم ويعلموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك.
سبحان الله يا أخوان، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني وأنتم كفار ونحن براء منكم وأنتم براء منا، يعني فاصلهم بذلك. شوف يا أخواني، أقول سبحان الله، العلم يا أخواني ما له نهاية، والإنسان يحصل ما يحصل كل يوم يزداد. نعم، شوف التفسير هذا معنى فقولوا شهدوا بأن مسلمون، فيها بقى إضافة، مثل عندنا في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأنه لا بد من المفاصلة ولم يكن من المشركين بأبدان باعتقادات بكذا. هنا أيضا فإن تولوا ها فالزموا اعتقادا وفقط، لا، فإن تولوا فقولوا ها اشهدوا بأن مسلمون وأنكم مشركون. ففيها الشهادة باللسان، فيها البراءة باللسان، مع البراءة العملية، مع البراءة البدنية، لابد أن تكون البراءة القولية، اشهدوا بأن مسلمون وأنتم الكفار. يبقى لابد أن تشهد لهؤلاء بأنهم كفار، لابد أن يسمعوها منا إنكم كفار وإننا مسلمون. إن تولوا عن هذا فقولوا اشهدوا، فيه إشارة إلى شهادة اللسان والبراءة باللسان، مثل ما قال إبراهيم واعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنني براء مما تعبدون. ومن هنا خذوا هذا المعنى الدقيق، ما معنى كلام العلماء أنه لا يجوز لك أن تقيم في بلاد الكفر إلا إذا كنت مظهرا لدينك؟ ما المراد بإظهار الدين وبما يحصل إظهار الدين؟ قل يا أستاذ إبراهيم. أيوة يا سلام، جميل، البراءة، المخالفة. إنما تصلي في بيتك، تصلي في المسجد، في المجمع اللي عاملينه، إظهار الدين إظهار البراءة، إنني براء إظهار المخالفة، تقوى لا يقتلوني إذن هاجر، وإلا إن الذين توفوه الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. البراءة لازم، لابد، فقولوا اشهدوا بأن مسلمين. يبقى لابد براءة قلبية، براءة قولية، براءة عملية، براءة بدنية، كل هذا يدخل في البراءة، البراءة بجميع أنواعها، البراءة بجميع أنواعها. نعم نعم، أيوة. من اللي فرق بين رب الله؟ يقصد توحيد الربوبية. ليه انتوا عندكم ان رب وإله ما في رب وإله بمعنى واحد؟ ها نعم، اولا الذي قسم التوحيد هذا ليس ابن تيمية، هذا كما قلنا في الكتاب وفي السنة، افراد الله بالربوبية اي بافعاله، افراد الله بالألوهية اي بافعالنا، افراد الله بأسماء وصفات، ده موجود في نصوص القرآن ولا، وآية واحدة جمعت الجميع، رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. تمام، يبقى إذن آية واحدة جمع الثلاث. هل أنتم تعترضون على إفراد الله عز وجل بالربوبية أي كانه رب وملك وسيد ومدبر؟ ما يعترضون. طب تعترضون على أنه هو المعبود المألوه؟ ما تعترضون. طب هل في خالق مع الله؟ لا، يبقى هذا إفراد ربوبية. طب في معبود مع الله حق؟ لا، يبقى إفراد ألوهية. طيب هل تعلم له سميا في أسمائه وصفاته؟ ليس كمثل شيء من السماء البصر. هل له سمي؟ لا، ما له سمي. حتى المعطلة، المعطلة ما يقول له سمي، ولا الممثلة يقول له سمي. الكل متفق. أقول لك على حاجة يا محمد، ولا المشرك يقول له سمي. ولهذا قولهم طالله يكون في ظلام إذ نسويكم برب العالمين، فصار في العبادة. ولا الخالق هم يعبدون هذه الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. إذن عندهم رب لا سمية له، لكن لا سمية له على حسب بقى المعنى اللي هو المنفي بقى هنا. عندنا لا سمية له فيعبد، هم عندهم لا يعبدوا معه، لكن لا سمية له عندهم في ماذا؟ في كون الخالق الرزق المحيي المميت وكذا وكذا. لا سمية له عند المعطلة لها معنى، لا سمية له عند الممثلة لها معنى، لكن الكل يتفق إن ما في أحد يسمي الله من كل وجه. تمام تمام. إذن ابن تيمية ليس ولد اخترعه، ولا الأئمة قبل ابن تيمية، فقد ذكر الأئمة قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ذكر ذلك الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن الرب هو الإله، تقول هو واحد، طيب الذي دعي إليه المشركون لا رب إلا الرب، ولا لا إله إلا الله. لو كان الله هو الرب، هل هم ينكرون الرب؟ هل ينكرون معنى الربوية؟ رب الكون، مدبر الكون، سيد الكون، خالق الكون، هذا هل هم ينكرونه؟ لا ينكرونه. إذا لو كان الرب هو الإله، إذا لكانوا على لا إله إلا الله، وهم الذين أبوا لا إله إلا الله. أبوا لا إله إلا الله، وما أبوا لا رب إلا الله، يدل على ماذا؟ على أن الإله غير الرب إذا اجتمع. وإن كان الرب يدخل في الإله والإله يدخل في الرب، لكن إذا اجتمع عند التدقيق فمعلوم أن الإله يعود إلى صفة الألوهية، أي المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، وأن الرب يعود إلى السيادة والملك والتدبير وغير ذلك. ولهذا قالوا توحيد الله بأفعاله، لأن الربوبية تعود إلى أفعاله والألوهية تعود إلى أفعالنا، افرضوا بالعبادة التي نعبد الله عز وجل بها، فدل هذا على أن هذا المعنى مختلف. ولهذا محك عظيم جدا أن نفسر لهؤلاء الفرق بين الرب والإله. الرب الذي لم ينكره أبو جهل، والإله الذي أنكره أبو جهل، والدليل أجعل الآلهة إلها، أي المعبودات إلى واحدا. لكن هل اعترضوا؟ هل قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا؟ هم أنكروا ذلك؟ ما أنكروا أن الأرباب رب واحد، لكن أنكروا أن الآلهة إله واحد. دل هذا على التفريق بين الرب والإله. هم ما أنكروا أن الأرباب رب واحد، ما قالوا في رب ثاني، ما قالوا في رب ثاني، لكن أنكروا أن يكون الآلهة إله واحد. لو قال النبي لأبي طالب يا عم قل لا خالق إلا الله، أكان أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إنما وقف بكل قوة لما قيل له إيه؟ قل لا إله إلا الله. قال ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طب ملة عبد المطلب لا رب إلا الله، لا رب ها، ولا لا إله؟ هو ما ينفي لا رب، ولكن ينفي أن يكون المألوه إلها واحد. نعم، هما في الحقيقة يريدون أن يبطلوا هذه المبادئ كلها. يعني ما كانوا يعتقدون، يعني ما كانوا يعتقدون الخالق والله، ده على سبيل الاستهزاء بس. خلاص نجيب لهم أصلا مشرك يرد عليه، نأتي لهم بمشرك يرد عليه، لأن المشرك سوف يرد عليهم. إذن صار كتاب الله ظاهره استهزاء، ظاهره استهزاء، ما بين الله عز وجل الحق فيه. نعم نعم. إيه نعم، نقول هذا ده لازم هذا وده لازم ذاك. بالربوبية، الربوبية نعم.
قال فعرفنا معنى
قال يوم أمي ولدت اليوم؟ في أحدكم أمي ولدت؟
الشيخ يحيى بتاع الكل.
ماشي، ممكن يأتي. فكرت يعني شيخ سمير ولا حاجة ولا محمد بيه. محمد هو يسموه أحمد يعني.
رزق بيه.
صلى الله عليه وبارك في أمه وفي أخيه أحمد إن شاء الله وفي أبيه.
قال: فعرفنا معنى لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأنها عبادة الله وحده والبراءة مما سواه، وهذا معنى مما قدمه لك، وهذا معنى مما قدمه لك المصنف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأنها نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا ذكره الله على سبيل الامتنان على المؤمنين بهذه الصفات الأربع أو الخصال كما في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية.
الله أكبر. الله أكبر. من أنفسكم تعرفونه ويعرفونكم، يخالطكم وتخالطون، تعرفون صدقه وأمانته، ليس من غيركم، ويقوم بهذه المهمة التي هي مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء. واحد، يتلو عليهم آياته. اثنان، ويزكيهم بهذه الآيات. ثلاثة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يبقى تلاوة وتزكية وعلم.
وكونه من أنفسها كونه معروف الأمانة والمدخل والمخرج والصدق، فإنه كان يدعى قبل البعثة بالأمين. كونه بشرا ليس بملك نعمة، الملك لا يتمكن الناس من سؤالهم إياه في مهمات دينهم، وكونه معروف النسب والأمانة والصدق والمدخل والمخرج نعمة عظيمة. وقوله من أنفسكم فيها قراءتان، أحدها الضم، فهي قراءة الضم أنه ليس بملك لا نتمكن أن نسأله، بل بشر نتمكن أن نسأله عما نشاء من أمور ديننا ودنيانا. والقراءة الثانية بالفتح، يعني من أنفسنا وأكرمنا وأشرفنا. وأيضا كونه معروف النسب والمدخل والمخرج أمينا صدوقا، حتى إنه يسمى قبل مبعثه الأمين. فمن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم من نعمة من لم يكن كذلك. عزيز عليه ما عنتم نعمة أخرى. شاق عليه ما أعنت أمته، يعني شديد عليه الأمر الذي يعنت أمته ويدخلها في الآصار والأغلال من الأعمال. حريص عليكم، هذه نعمة أخرى. حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. بالمؤمنين وأمته رؤوف رحيم، ورحمته مختصة بالمؤمنين واختصاصها بالمؤمنين نعمة، يعني رأفته ورحمته مختصة بأهل الإيمان، كما أن غلظته وشدته على الكافرين. غلظته وشدته
رحماء شدوا على الكفار رحماء بينه. هذا من الوجه الذي فيه المنة، رحمة المنة، لكن هو أيضا رحيم بالأمة عموما، حتى أمة الدعوة، في أنه جاءها بهذا الإسلام والدين ودعاها إلى ما فيه نجاتها، فأراد أن يرحمها ولكنها أبت. فهو رحمة على عالمنا كلهم، مؤمنهم وكافرهم، من جهة الدعوة والبلاغ والبيان وإرادة الإخراج من سبل الشيطان التي تودي بهم إلى النار إلى النيران، إلى سبل الرحمن وإلى صراط العزيز الحكيم. ثم هم بالمؤمنين رؤوف الرحيم في شفقته ومحبته ودعائه وحرصه عليهم وغير ذلك، فهذه رحمة خاصة وهناك رحمة عامة. ولهذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين وللعالمين. للعالمين. حتى السيف لما استعمل كان رحمة، لأنه يحمل هؤلاء على ماذا؟ على الإسلام. وعجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، اليوم يخافون السيف وغدا يستقر الإيمان في قلوبهم. إذا النبي رحمة على كل حال. نعم.
كما أن غلظته وشدته على الكافرين، غلظته وشدته مختصة بأهل الكفر، فيها أنه بهذه الصفة نعمة،
وغلظته وشدته فيها بعد الرحمة أيضا يا إخوان. غلظته وشدته لحملهم على ماذا؟ على الإسلام. نعم.
المقصود أنها تحقق دليلا على ذلك
غلظة شرعية وشدة شرعية، وليست غلظة شخصية. ومن اشتد عليك شرعا يا عبد اللطيف فقد رحمك، ومن اشتد عليك شرعا فقد رحمك. ألا ترى الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة، ألا ترى الشدة على أهل البدع والأهواء لكي يرجعوا إلى السنة، وليست غلظة شخصية. ولهذا من تحولت غلظته إلى شخصية كان آثما. لابد أن تكون الغلظة شرعية، والغلظة الشرعية ليس فيها تعد للحد، غلظة شرعية ما فيها تعد للحد، ولكن موافقة الحد لحمل من أغلظ عليه على التزام أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
المقصود أنها تحقق دليلا على ذلك، وإلا فأدلته كثير من أبيانها وأشهرها وأتمها.
وفي هذه الأنواع كلها نأخذ صفات الداعية الموفق. واحد يتلو الآيات، مش يتلو البيانات، من قائد الجماعة، ويزكيهم، ليس يحفظهم بلا عمل، ويعلمهم الكتاب والحكمة، لا يعلمهم الأصول، أصول الجماعة والآراء، إنما يعلمهم الآثار، الكتاب والحكمة هي السنة. أربعة، عزيز عليه ما عنتم، يرفع الخلاف الشقاق، شاق عليه أن تختلف قلوب أهل السنة، حريص عليكم فعلمكم، حريص عليكم فأدبكم، حريص عليكم فأرشدكم، حريص عليكم في كل أمر من الأمور، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ففيه الرأفة وفيه الرحمة وفيه الشفقة، وليس فيه الغلظة والشدة الخارج عن الحد الشرعي. يبقى هذه صفات الداعية السلفي، يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعبده، هي نفس ما دعا به إبراهيم ربنا وابعث، وتحققت فيهم رسولا منهم، يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. فكان أن بعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم.
المقصود أنها تحقق دليلا على ذلك، وإلا فأدلته كثير من أبينها وأشهرها وأتمها، معنا على ذلك لاشتمالها على شيء من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم بعثته. فمن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا مجرد بعثته هذه نعمة كبرى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء.
الله أكبر، يا سلام، أعظم النعمة نعمة الرسالة والنبوة، لأنها متضمنة للوحي والهداية. ولهذا أعظم المنة على أهل أي بلد أن يكون فيهم العلماء وطلبة العلم، أعظم منا يا إخواني. يا أخواني ما في منا في بلد أعظم من طالب علم فيها، ما في منا. لا تقول بقى حضارة وخسارة والأشياء هذه، ها؟ ولا ثروات تخرج من بطن الأرض أو تنزل بركات من السماء، قد تكون عقوبة يا أخوان، لكن العالم لا يكون عقوبة ولا طالب العلم. ومثل الأرض التي فيها طالب علم والأرض التي ليس فيها طالب علم مثل الأرض الحية والميتة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لتعقل عنه. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها في أول الربع لا بعد الذين استجابوا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وهذا لا يكون عن طريق من العلماء طلبة العلم كمن هو أعمى. إذن القضية أصلا كلها عائدة للمعنى ده والمعنى ده لا يلتمس إلا عند العلماء وطلبة العلم ولا السمكرية والكهربائية والسباكين أبدا تمس عند العلماء طلبة العلم. بلد فيها عالم فيها أمانة فإذا ذهب العالم جاء البلد ما توعد جاء البلد ما توعد عالم ترجع إليه سبحان الله أعظم المنة وجعل فيكم إذ جعل فيكم إيه أنبياء وأنبياؤهم يا إخواني علماؤنا يحلون محلهم لأنه كانت الأنبياء في بني إسرائيل تذكر وعندنا ما في نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن الذي يقوم بالتذكير ورثة الأنبياء هم العلماء. نعم
فمجرد بعثتهم نعمة كبيرة
شوف تأتي بالإشكالات وتأتي بالشبهات وعند العالم يزيحها لك فتعود سليمة الصدر. نعم
وكونه من أنفسنا وكونه بشرا ليس بملك وكونه معروف النسب فإنه أوسط وأعدل قريش نسبا فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار وكونه معروف الأمانة وكان معروفا بالصدق ولهذا في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان وكان أبو سفيان عدو محمد صلى الله عليه وسلم
وقتها نعم
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان لا.
نعم إذن واضح علامة تتهمونه بالكذب اليوم هل جربتم عليه كذبا لا طب اليوم يكذب. نعم
معروف المدخل والمخرج وكونه شاقا عليه
وكان أبو سفيان حريصا على ألا يقول مثل هذا لكن هرقل ذكي أوقف أمامه الرجال والعرب كان عندهم أنفة ما يكذب حتى لو قال كذاب لأنها تطير في الأفاق. نعم
وكونه شاقا عليه الذي يدخل أمته في الحرج
يعني من عدة أيام جاء يعني فتح علي باب في يعني في تفكيري أننا سنقيم سلسلة دورات لي واحد أبو سفيان اثنان دورة خاصة بهند زوجة أبي سفيان ثلاثة معاوية ابن أبي سفيان أربعة عمرو بن العاص خمسة عائشة رضي الله عنها هذه سلسلة دورات فالإخوة اللي عندهم رسائل ومسائل في هذه الخمسة يزودنا بها مشكورا دورة في أبي سفيان خاصة بإن شاء الله ودورة في هند زوج أبي سفيان ودورة في معاوية ابن أبي سفيان ودورة في عمرو ابن العاص ودورة في عائشة رضي الله عنها هذه الخمسة هؤلاء الخمسة إن شاء الله ردا على الروافض وأتباع الروافض هذه الخمسة إن شاء الله. نعم
قال وكونه شاقا عليه الذي يدخل أمته في الحرج ولهذا تردده بين موسى عليه السلام ورب العزة ليكون التخفيف
أي أحد يا أخواني عنده أي شيء يتعلق بهذا طبعا لعله يعني معير ضل عنه في كتب احنا شرحنا كثيرا من الحقيقة لكن إن شاء الله لعلنا نجد خيرا أزيد إن شاء الله لكن ترجمة في أبي سفيان وهند وهذه قد تكون شحيحة فنرجو من إخواننا البحث عوض عبد اللطيف الإخوة هذه يبحثوا عن أي رسائل تتعلق بهذه والتراجم آيات نصوص لأن سنذكر نصوص الواردة لا تعلق بهؤلاء جميعا أيضا. نعم شبهات حولهم ورد عليها. نعم
عندنا كتاب الإجابة يا شيخنا مخلص.
نعم
كتاب الإجابة للزركشي عن عائشة رضي الله عنها.
نعم
لم ينتهي بعد يعني ممكن
نعم
يوضع في الدورة يعني.
نعم
قال وكونه شاقا عليه الذي يدخل أمته في الحرج ولهذا تردده بين موسى عليه السلام ورب العزة ليكون التخفيف من الصلوات يعني من عدد المفروضات. قال الإمام المجدد رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ثم تفسير هذه الكلمة بمضامين وأركان تأتي بعد ذلك، ليس نطقا باللسان فقط، بل الكلام عربي صرف، لكن معناها طاعته، طاعة الرسول فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. يعني فكما أنه لا بد أن ينطق بها، فلا بد أن يعمل بما دلت عليه. فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير من أهل شهادة إلا أن محمد رسول الله، كما أنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل بما دلت عليه لم يكن من أهل شهادة إلا أن لا إله إلا الله على الحقيقة ليس هي نطق باللسان فقط، بل لا بد مع النطق بها.
يعني يقول لا إله الله ويعبد سوى الله، ما نفعت لا إله الله، يقول محمد رسول الله ويتبع غيره من متبوع أو مطاع، ولا يرى سنته ويجحد سنته، هذا كافر. نعم.
ليس هي نطق باللسان فقط، بل لابد مع النطق بها من معرفة مدلولها واعتقادها بالجنان والعمل بالأركان. فكذلك معرفة أن محمد رسول الله لابد من معرفة ذلك واعتقاده والعمل بذلك باقتفاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا للمأمورات وتركا للمحظورات. ولهذا قال المصنف: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبده به، لا يعبد الله بالبدع، فلا يعبد الله.
الله أكبر، الله أكبر، ضعوا خطا. نعم.
فلا يعبد الله إلا بمقتضى ما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم
في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود باطل. نعم.
فلا يعبد الله إلا بمقتضى ما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله به يقينا وتبعية وبهذه الصفة من جميع النواحي. من لم يطعه فيما أمر فإنه ما شهد، ومن لم يجتنب ما نهى عنه فإنه لم يشهد، ومن عبده بما تشتهيه نفسه فإنه لا يكون شاهدا، لا بد أن يأتمر بالأوامر وينزجر عن الزواجر. وطاعة الله على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرع فقط، لا يعبد بالأهواء والبدع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. الرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم، وإضافة التشريع له قد تكون نسبية من باب أن من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكنه مبلغ، يا رسول بلغ، ولكن بما شرع، أي بما كان في شرعه، بما جاء في شرعه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فالله قال: شرع لكم من الدين. شرك الطاعة أصغر وأكبر، شرك الطاعة أصغر وأكبر. إن كان طاعة في ناقض من نواقض الإسلام فهذا شرك أكبر، وإن كان في غير ذلك فبحسبه، فقد يكون محرما. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد تقدم لنا دليل الشهادتين.
إذا ومعنى يعني تبين لنا الآن أن الشيخ محمد رحمة الله عليه، الشيخ محمدا رحمه الله، إذا جاء دليل يجمع أكثر من شيء في الباب يعطف بعضها على بعض، كما مر معنا الرغبة والرهبة والخشوع، فجمعهم معا لأن النص أنهم كانوا يسرعوا في الخيرات ويدعوا لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا أيضا جاء الدليل بالصلاة والزكاة وتفسير التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ده تفسير التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلهذا جمع الصلاة والزكاة مع تفسير التوحيد، لأن الدليل واحد قد جمع كل ذلك. نعم. فقال لنا دليل الشهادتين ومعنى كل منهما، وذكر مصنف هذه الأصول أدلة بقية أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد تقدم لنا دليل الشهادتين ومعنى كل منها، وذكر المصنف في هذه الأسطر أدلة بقية أركان الإسلام. أما الصلاة والزكاة ودليلهما ودليل شيء آخر هو تفسير التوحيد، فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمروا إلا بذلك، والأمر للوجوب، بل في الآية حصر أنهم ما أمروا إلا بذلك.
نعم.
قال مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد، عبادة الله بالإخلاص. حنفاء، الحنيفية ملة إبراهيم، وهي عبادة الله بالإخلاص. والحنيف
كما قلنا إخوانا الإخلاص يطلق ويراد به التوحيد. نعم.
والحنيف
يطلق ويراد به تصفية العمل من الرياء. نعم. فمخلصين له الدين مراد به ماذا؟ التوحيد. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتعبد الله مخلصا له الدين، فالمراد بذلك التوحيد.
والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وقيل في معنى الحنيف إنه المائل عن الشرك قصدا، ويقيم الصلاة هذا هو دليل الصلاة، ويؤتي الزكاة هذا دليل الزكاة، وذلك دين القيمة يعني الملة القيمة يعني المستقيمة، فجعل ما ذكر هنا هو الملة القيمة
كما قال سبحانه دينا قيما دينا قيما. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، الكتابة هنا كتابة شرعية دينية، فإن الكتابة تطلق ويراد بها الشرعية الدينية كما في هذه، وتطلق ويراد بها الكونية كما في آية كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب هذه كتابة شرعية دينية فرضية يعني فرض. نعم. عليكم الصيام.
تبهتم، يبقى الكتابة كتابتان، كتابة شرعية وكتابة كونية قدرية. ما تعلق بالأمر أمر العباد يكون كتابة شرعية، وما تعلق بالأمر الكوني فهذا كتابة كونية. كتب في قلوبهم الإيمان، كتب ربك عن نفسه الرحمة. نعم.
يعني فرض عليكم،
كتب يعني فرض وأوجب، والله عز وجل لا يفرض أحد من خلقه عليه شيئا، وإنما هو الذي أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه ورحمة. واعلموا أن هذا الموضع للفرق فيه أقوال، الذي ذكرته هو قول أهل السنة، جمعوا بين الفرضية والفضل. الفرضية فيما فرضه الله وأوجبه على نفسه، والفضل تفضلا منه لا إرغاما من خلقه. أما الأشاعرة فقالوا إنما هو فضل وليس شيء فرض، وأما المعتزلة قالوا إنما هو فرض وليس شيء فضل. فهذا فرض عند المعتزلة، وهذا فضل عند الأشاعرة، وعند أهل السنة فرض وفضل. فهو فرض وواجب أوجبه الله على نفسه، وهو فضل بمحض فضله ورحمة بعباده، كان حقا علينا نصر المؤمنين. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم.
كتب هذه كتابة شرعية دينية فرضية يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صيام شهر رمضان، بدليل آيات غير ذلك، فلا يجب وجوبا عموميا من جهة الشرع إلا صوم رمضان أو قضاؤه أو ما يوجبه الإنسان عليه بالنذر. لعلكم تتقون، هذا بيان شيء من منفعته، الأول أنه تقوى، وأيضا هو سبب لتوقي فتن غيره. ولهذا في الحديث فإنه له وجاء، وفي الحديث والصوم جنة، فإنه وقاية من الآثام في الدنيا، وهو وقاية من النار في الآخرة. قال الإمام المجدد رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس يعني واجب وفرض لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على المستطيع من الناس أن يحج البيت، والوجوب في العمر مرة. ولهذا لما قيل له أكل عام قال الحج مرة، فما زاد فهو تطوع أو كما في الحديث. أما الذي لا يستطيع لأجل بدنه أو ماله، فالذي لا يستطيع ببدنه يجب في ماله ويحج عنه، أما الذي لم يستطع للمال ولا مر عليه غنى يؤهله للحج فهذا لا يجب عليه أبدا.
انتبهتوا يا إخوان، في فرق بين العاجز ببدنه والعاجز بمال. العاجز يا إخواني ببدنه ينيب ولا ما ينيب؟ ينيب. والعاجز بماله ليس عليه شيء ولا يصح النيابة. ليه؟ لأنه قد يتبدل أمره إلى غنى. كم من إنسان فقير لا يقدر اليوم وغدا يقدر، لكن العاجز ببدنه عاجزا لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله، فهذا يوكل. لكن لو كان عاجز عجزا أيضا يرجى برؤه، اليوم السنة هذه عنده عملية جراحية لكن متى ما عملها برئ، فهذا لا ينيب، هذا لا ينيب، لكن إذا كان عاجزا عجزا بدنيا نعم لا يرجى برؤه. كما في الصحيحين إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلتم بنفسك إنها كما أنه على المرأة لا يتحد الاستطاعة وجود المحرم، فكذلك طالب العلم إذا لم يجد إلا مبتدع فلا يتعلم على يده. فبشيخنا لو وجد مكان يعني هذا الرجل لا يجد إلا مبتدع يتعلم عليه مثلا الصلاة، صحة الصلاة، صحة الصيام كذا، فماذا يفعل؟
يفعل ينتقل إلى البلد بجواره، يترك حزبة 12 ويأتي شربين، يترك شربين ويأتي بيلا. إذا سدت الطرق، فرضنا ما احنا مصريين لازم نجيبها لآخر باب، انسدت الطرق ما عاد في مصر يرحل السعودية، ما يستطيع، ما معه شيء مطلقا، فهنا لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، يأخذ الصلاة ويمشي. ما في كتاب في الكون عنده ولا شيخ في البلد عنده ولا يتمكن من السفر ولا شيء، سدة الطرق، لم يعد إلا المبتدع يتعلم من الصلاة الواجب عليه ولا يستطيع أن يتعلمها إلا من هذا، فحينئذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، صلي واتركه. نعم ده بالمصري، بغير المصري انظر غيره، هقول لك كده، لكن تتروح ازاي بقى كده؟ ما ممكن ما الاقيش غيره، تتروح ازاي؟ فبالمصري خلاص لم يعد في مصر مطلقا لا كتاب يعلمك صلاة ولا برنامج يعلمك صلاة ولا شيخ يعلمك صلاة ولا أب يعلمك صلاة ولا أم تعلمك صلاة، خلاص سدت كل الطرق، ما عد أحد في على أرض مصر إلا أنت والمبتدع، حينئذ تعلم منه ولا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم
شيخنا. نعم. لو كان في حال الحياة،
نعم
لو كان في حال الحياة عنده مثلا بيت وعنده أشياء أساسية يعيش منها وهو الآن غير مستطيع للحج، ولا نقول له بيع البيت
ما زاد على النفقة،
لكن
ما لكن شيخنا. عنده بيت، ما نقول بيع البيت ويستأجر شق، لا ما يؤمر الناس ببيعه. عنده سيارة يعمل عليها، ما نقول بيع السيارة. عنده نصف فدان أو فدان يأكل منه، ما نقول بيع الله، ما زاد على النفقة.
طيب شيخنا مات وصار ده ميراث، هل نخرج له حج قبل القسمة؟
صار هذا ميراث؟
ميراث، فأصبح قادر الآن بعد 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 الموت.
لا كيف؟
يعني
قادر؟
أصبح المال يعني موجود؟
لا لا لا، لم يعد ماله أصلاً. لم يعد المال ماله.
يعني لا يحج عنه؟
إيه هذا مال الغير الآن. لمال الغير. ما يستطيع بعد الموت. إنما الذي يحج عنه وجوباً ما كان مستطيعاً وله تريك أو استحباباً بقى إذا تطوع أحد عنه، ما في مشكلة. نعم. نعم. عذران. كيف يعني؟ خلاص يكفي ان هو ها عاجز ما معه مال، يبقى ينيب كيف؟ الا اذا كان الذي سينيبه متطوع بهذا، ما يحتاج مال، انت غير قادر وابنك في السعودية او ابوك في السعودية، وانت غير قادر بدنيا، عاجز بدني، ولكن ما معك مال، أبوك قال سأحج عنك، جزاه الله خير. نعم.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ثم تعالى تارك الحج كافرا فدل على كفره، الذي ما يصوم ما هو بكافر إذا أقر بالوجوب، وكذلك الحج إذا لم يجحد، وإن جحد ولو فعل فهو كفر.
سبحان الله، شوف كلام العلماء كلام مختصر لكن فعلا يحتاج يا أخواني إلى شرح. يقول سمى الله تعالى تارك الحج كافرا فدل على كفر، هذا على القول بكفر تارك الحج وهي رواية عند العلماء ما في إشكالي، اللي هو الكفر أكبر، وعلى قول الجماهير أن هذا يحمل على ماذا؟ على كفر النعمة وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيكون هذا من الذنوب الكبار، لأن الذنب إذا ورد فيه الوصف هذا كان كبيرة من كبائر الذنوب. ومن كفر فإن الله غني عن العين أو يحمل على من جحده، إذا كان يجحد الحج فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. نعم أيها مسعد. كيف ما لوش أناب؟ طب خلاص يكفي خلاص انتهى، هو أناب إن شاء الله الحج له، ما إيه الحج له كيف يعني؟ إذا كان يرجى برؤه، لا خلاص يرجى برؤه لازم نحج. كيف يرجى برؤه؟ احنا كيف ينيب وهو ممن يرجى برؤه مكسور؟ أناب لا ما ينيب، مكسور ما ينيب. نعم يعني مكسور وسيجبر كسره، هذا ما ينيب. نعم.